حدث ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخاطبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. كان كلامنا فيما سبق في نقل فتاوى الأعلام الذين صرحوا بثبوت الكاشفية والعلامية للاتصالات الفلكية كالشيخ البهائي والعلامة الحلي والمرتضى علم الهدى وكذلك ابن طاووس. بعدما نقل المصنف كلمات هؤلاء الأعلام ناقش ابن طاووس بمناقشة مختصرة وهي أن علم النجوم الذي اشتغلت به وألفت فيه كثيره لا يدرك قليله لا ينتج. فلماذا تتعب نفسك مع أن الروايات تقول أن أكثر هذا العلم لا فائدة منه ولا جدوى من ورائه؟ واستشهد على ما ناقش به ابن طاووس بكلام علمين. العلم الأول هو السيد المرتضى الذي قال بأن أغلب هؤلاء المنجمين لا يصيبون في أحكامهم، واستشهد أيضا بكلام الشيخ البهائي الذي قال بأن كثيره لا يدرك وقليله لا ينتج، استنادا إلى الرواية المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام. فلا تغفل تقول ماذا أراد المصنف من نقل كلام الشيخ البهائي والمرتضى؟ إنما أراد فقط التنبيه لمناقشة للسيد بن طاووس بأن هذا العلم لا يصيب لا فائدة من وراء، فلماذا أنت أتعبت نفسك وألفت وصنفت فيه؟ هذا مرامه. فلا تقول المطلب مبعثر عندي مشوش، كيف لماذا تطرق المصنف لذكر ذلك؟ لا، إنما هي مناقشة استطرادية لابن طاووس الذي اهتم بهذا العلم بأنه هذا خلاف ما تدل عليه النصوص من أن هذا العلم لا جدوى من ورائه إلا لمن اختاره الله لذلك. على كل حال، ووصل الكلام فعلا إلى بحث المسألة بلحاظ الروايات، فذكر المصنف 9 روايات تدل على ثبوت العلامية والكاشفية للاتصالات الفلكية في الحوادث الأرضية. الرواية الأولى هي رواية سعد التي سبق أن أشرنا إليها في كتاب الاحتجاج عن أبان ما قلنا سعد الإسكافي، رواية اسمه سعد، رواية أبان عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث اليمان الذي دخل عليه فقال له الإمام يا سعد وما صناعتك؟ قال إنا أهل بيت ننظر في النجوم. إلى أن قال عليه السلام ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل؟ قال ما أدري قال صدق قال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر قال ما أدري قال صدق فقال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب قال ما أدري قال صدقت إلى آخر الرواية وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على ثبوت الرب بين الاتصالات الفلكية والحوادث الأرضية وأن هناك علاقة وارتباطا بين هذا النجم وهيجان الإبل بين هذا النجم وهيجان البقر بين هذا النجم إذا طلع وهيجان الكلاب هكذا تدل الرواية ثانيا أقصى ما تدل عليه الرواية هو الربط على نحو الكاشفية والعلامية ليس إلا ولا دلالة فيها على أن هذا الارتباط على نحو العلية التامة أو على نحو العلية الطولية أو حتى على نحو الاقتضاء كما ذكرنا ذلك سابقا إنما أقصى ما تدل عليه الرواية إذا طلع هذا النجم كان علامة وكان كاشفا عن هيجان الإبل والبقر وإلى غيره من الحيوانات واضح ثالثا الرواية وإن دلت على وجود العلاقة بين هذا النجم وبين هيجان الحيوانات الرواية وإن دلت على وجود ارتباط وعلاقة بين هذا النجم وهذه الحيوانات إلا أنها لا تدل على الاختصاص بل المستفاد من الرواية أنها في مقام بيان أن هناك ارتباطا بين النجوم والكواكب والحوادث الأرضية لا أن هذا النجم له خصوصية حتى نقول لا تدل الرواية على قاعدة عامة بأن النجوم علامة على الحوادث الأرضية لا بل تدل وإنما ذكر هذا النجم لأنه له خصوصية سأل الإمام سلام الله عليه عنه المنجم ليس إلا لأن الرواية لا دلالة فيها على عمومية الارتباط بين النجوم وبين الحوادث الأرضية إنما يعني أقصد الإمام أشار لهذا النجم لخصوصية فيه لا أنه يريد أن يقول أن الارتباط خاص بهذا النجم بل أن هناك ارتباطا عاما للنجوم والكواكب والحوادث الأرضية لكن ذكر هذا النجم بالخصوص لخصوصية فيه لا لأصل الخصوصية في الارتباط الارتباط عام للنجوم والكواكب واضح المقصود
يمكن أيضا أنه يبدأ الأرضون حتى ولو على مستوى هذا النجم
لا ما يفيدنا ذلك ما يصير عندنا قاعدة أنه النجم علامة للحوادث الأرضية لعل خصوصية لهذا النجم فقط وفقط ما في أي ارتباط بين النجوم والكواكب فقط هذا النجم الذي أشار له الإمام فبالتالي تدل الرواية على ما يريد المصنف بأن النجوم بشكل عام علامة على الحوادث الأرضية واضح المقصود والنتيجة أن الرواية تدل على ثبوت العلامية والكاشفية للاتصالات الفلكية في الحوادث الأرضية هذا الرواية الأولى الرواية الثانية التي استدل بها المصنف أيضا رواية من كتاب الاحتجاج لكنه ما نقلها بكاملها وبتمامها نقل فقرات منها نحن جئنا بكتاب الاحتجاج لنحتج به وننقل الرواية منهم يقول الطبرسي بسنده طبعا المرسل طبعا كل الروايات التي سيستشهد بها المصنف التسع لا تخلو من مناقشات سندية كما سنبين لك. وهذه الرواية الأولى ناقشناها سابقا، وأيضا الرواية الثانية هذه من كتاب الاحتجاج المرسلة عن سعيد بن جبير قال استقبل أمير المؤمنين دهقان. يقول الدهقان معرب يطلق على رئيس القرية هذا الدهقان وعلى التاجر. المهم من دهاقين الفرس، فقال له بعد التهنية هذا الدهقان هنأ أمير المؤمنين، ثم قال له يا أمير المؤمنين تناحست النجوم الطالعات وتناحست السعود بالنحوس، يعني اختلط علم النجوم الآن، رواية طويلة. تناحست النجوم الطالعات وتناحست السعود بالنحوس، وإذا كان مثل هذا اليوم وجب على الحكيم وأنت سيد الحكماء يا أمير المؤمنين الاختفاء، ويومك هذا يوم صعب، لماذا تخرج لتقاتل الخوارج في معركة النهروان؟ بعد صفين أمير المؤمنين توجه إلى النهروان لمقاتلة 4000 خارجي، هذا يوم صعب قد انقلب فيه كوكبان وانقدح من برجك النيران وليس لك الحرب بمكان. فقال أمير المؤمنين عليه السلام ويحك يا دهقان المنبئ بالآثار المحذر من الأقدار، ما قصة صاحب الميزان وقصة صاحب السرطان وكم المطالع من الأسد والساعات من المحركات وكم بين السرار والذرار، أنت تدعي أنك تعلم؟ أنا أسألك. قال سأنظر، هذا الدهقان قال سأنظر، وأومأ بيده إلى كمه وأخرج منه اصطرلابا كتابا أخرج من تحت كمه على كله ينظر فيه، فتبسم علي عليه السلام وقال أتدري ما حدث البارحة؟ وقع بيت بالصين، هذا أمير المؤمنين، وانفرج برج ماجين وسقط سور سرنديب وانهزم بطريق الروم بأرمينية وفقد ديان اليهود بابلة وهاج النمل بوادي النمل وهلك ملك إفريقية، أكنت عالما بهذا يا دهقان؟ قال لا يا أمير المؤمنين. فقال البارحة سعد 70,000 عالم، وولد في كل عالم 70,000 والليلة يموت مثلهم، هذا أمير المؤمنين يقول، وهذا منهم، وأومأ بيده إلى سعد بن مسعد الحارثي لعنه الله وكان جاسوسا للخوارج في عسكر أمير المؤمنين معهم، الخوارج أساسا ويا أمير المؤمنين كانوا في معركة سنة، ثم انقلبوا عليه 12,000 وعظهم حذرهم 8,000 رجعوا 4,000 بقية، وقال أمير المؤمنين والله لن ينجو منهم 10 ولن يقتل منا 10، وفعلا بالضبط 3,991 من الخوارج قتلوا، 9 الذين نجوا ومنهم من حضر في كربلاء ضد الإمام الحسين، والذين قتلوا من جيش أمير المؤمنين 9 فقط. المهم فخر الدهقان ساجدا لما سمع هذا الكلام، فقال له أمير المؤمنين ألم أروك من عين التوفيق؟ من عين صافية أعطيك العلم؟ فقال بلى يا أمير المؤمنين. فقال أمير المؤمنين عليه السلام أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون، نحن ناشئة القطب وأعلام الفلك، وأما قولك انقدح من برجك النيران فكان الواجب عليك أن تحكم به لي لا علي، أما نوره وضياؤه فعندي، وأما حريقه ولهبه فذاهب عني، وهذه مسألة عميقة احسبها إن كنت حاسبا. تمت الرواية. المصنف طبعا نقل مقاطع منها، نحن نقلناها بكاملها وتمامها، ومحل الاستدلال بالرواية. أول، دلت الرواية على ثبوت ارتباط بين الاتصالات الفلكية وبين الحوادث الأرضية، حيث إن أمير المؤمنين عليه السلام أقر الدهقان على ذلك، لكنه استنكر عليه أنه اشتبه في الحساب، وإلا أصل الحساب صحيح. ونبهه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مواضع الاشتباه. إذن فالروايات تدل على أصل ثبوت الارتباط، هذا أولا. ثانيا، إن أقصى ما تدل عليه الرواية هو أن هذا الارتباط بين الاتصالات الفلكية والحوادث الأرضية هو على نحو الكاشفية والعلامية، ولا تدل على أنه على نحو العلية التامة كالوجه الأول، أو العلية الطولية كالوجه الثاني، أو الاقتضاء. هذا أقصى ما تدل عليه أنت المدعي، على المدعي البينة. القدر المتيقن من الرواية هو أن هذا الارتباط على نحو العلامية، ولا يوجد فيها دلالة على أنه على نحو العلية تامة أو طولية أو على نحو الاقتضاء، مجرد أنه إذا نظر كان ذلك كاشف عن السعادة أو الانتصار في المعركة. هذه إذن فالرواية تدل على ثبوت الكاشفية والعلامية للحوادث للاتصالات الفلكية. الرواية الثالثة التي استشهد بها المصنف هي من كتاب الكافي، رواها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن الحسن بن أصباط، عن عبد الرحمن بن سيابة. الكلام في الحسن بن أصباط مجهول، ترجم له الطوسي من دون أن يوثقه، والنجاشي لم يترجم له، فلا يوجد طريق لتوثيقه. عبد الرحمن بن سيابة أيضا لم يوثق، لكن توجد روايتان قد يستفاد منهما وثاقته، حيث إن الإمام الصادق عليه السلام أعطاه أموالا ليقسمها في عيالات من قتل مع زيد الشهيد في معركة زيد الشهيد بن علي بن الحسين عليهما السلام. الإمام الصادق بكى على عمه زيد الشهيد، ودفع أموالا لعبد الرحمن بن سيابة هذا الراوي الآن، قال له قسمها في عيالات من قتل مع زيد الشهيد. فبعضهم قال، والروايتان معتبرتان، فبعضهم قال بما أن الإمام الصادق عليه السلام أعطاه الأموال ليقسمها على عيالات من قتل مع زيد الشهيد، هذا دال على وثاقة الرجل، وإلا لما كان الإمام يعتمد عليه ويوكله في تقسيم الأموال بين الشيعة الذين قتلوا مع زيد الشهيد. واضح. لكن قد يقال كما يقولون بعد المطلب دقيق الرجال، أقصى ما تدل عليه الرواية أن الرجل أمين، أمين في الأموال، المعاملات المالية أمين فيها كما يقول السيد الخوي. طبعا هذا كلام السيد الخوي، أما أنه ثقة فلا يدل، فممكن لأنه حسن التدبير أمين في الأموال أعطاه الإمام هذه الأموال ليقسمها، ولا يدل على ذلك أنه ثقة في خبره، كما ذكر ذلك في الوكالة، في وكالة البطائني وإلى آخرة من الوكلاء. فلاحظ المهم الرواية ضعيفة لا أقل بالحسن بن أصباط. الرواية عبد الرحمن بن سيابة هذا اللي الإمام الصادق أعطاه أموال ليقسمها على الشيعة بعد معركة زيد الشهيد، كان مبتلى بهذا العلم، بعلم النجوم، فجاء يسأل الإمام الصادق يقول له ماذا؟ قلت لأبي عبد الله جعلت في ذاك إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني، فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها. فقال ليس كما يقولون لا تضر بدينك، ثم قال إنكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع. وتقريب الاستدلال بالرواية أن يقال أولا دلت الرواية على ثبوت الارتباط بين الاتصالات الفلكية والحوادث الأرضية، حيث إن السائل كان معتقدا لوجود ارتباط لكن خاف وخشي أن يكون مضرا بدينه، والإمام عليه السلام أقره على أصل الارتباط وقال لا يضر بدينك، فقال ليس كما يقولون لا تضر بدينك. إذن لو لم يثبت أصل الارتباط لردعه الإمام عن هذا الاعتقاد، إلا أن الإمام أقره على ما يعتقده من أصل الارتباط بين النجوم وبين الحوادث الأرضية. هذا أولا. ثانيا أقصى ما تدل عليه الرواية من هذا الارتباط هو الارتباط على نحو العلامية والكاشفية، لأن هذا هو القدر المتيقن ولا دلالة فيها على العلية أو العلية الطولية أو الاقتضاء. والنتيجة دلت الرواية على ثبوت الكاشفية والعلامية للحوادث للاتصالات الفلكية في الحوادث الأرضية، وإلا لكان على الإمام أن يردع ويزجر عن هذا الاعتقاد، إلا أنه غاية ما قال كثيره لا يدرك، يعني هناك حقيقة وقليله لا ينفع، يعني هناك حقيقة لكن لا تدرك. الدليل الرابع وهو ما نقله العلامة المجلسي في البحار عن كتاب النجوم، والمقصود بكتاب النجوم هو نفس فرج المهموم لمن؟ لابن طاووس، لكن العلامة المجلسي يعبر عن بكتاب النجوم لكن المسمى له هو فرج المهموم. على كل حال ابن طاووس قال في هذا الكتاب وجد في كتاب عتيق، يعني عن عطاء، قال قيل لعلي بن أبي طالب، فالرواية أيضا فيها ما فيها سند لأنه أساسا هذا الكتاب بالوجاد لا يعلم سند له، هذا الذي نقل عنه ابن طاووس. المهم عن عطاء من ابن العامة، قيل لعلي بن أبي طالب هل كان للنجوم أصلان؟ قال نعم، نبي من الأنبياء قال له قومه إنا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجالهم. فأوحى الله عز وجل إلى غمامة فأمطرتهم ماء، فأمطرتهم مفروض ماء، المهم ماء صار صافٍ. ثم أوحى الله عز وجل إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء، ثم أوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه على الجبل، فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق وآجالهم بمجار الشمس والقمر. كيف عرفوا بدء الخلق وأجل الخلق؟ بمجار الشمس والقمر، والنجوم وساعات الليل والنهار، وكان أحدهم يعرف متى يموت ومتى يمرض، كل ذلك من خلال علم النجوم. ومن ذا الذي يولد له ومن ذا الذي لا يولد له، فبقوا كذلك برهة من دهرهم. ثم إن داود، النبي داود، النبي داود كان موجود قبل الميلاد بخمسمائة عام، يعني قبل 2500 سنة كان النبي داود موجود عليه السلام. ثم إن داود على نبينا وآله عليه وعليهم السلام قاتلهم على الكفر، قاتل هؤلاء القوم، فأخرجوا إلى داود في القتال، عندهم علم النجوم هؤلاء، فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر أجله، اللي يعرفون أنه لم يحل حينه يقولون أخرج من القتال أنت لن تموت، نعلم عندنا من علم النجوم أنك ستبقى مائة سنة، أخرج وسيقتل من جماعة داود من يقتل ونحن منتصرون والله معنا. ومن حضر أجله من خلال علم النجوم صباحا، ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم، فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل من هؤلاء أحد. فقال داود ربي ربي أقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء على معصيتك، يقتل أصحابي ولا يقتل من هؤلاء أحد، كيف؟ ووعدك الحق. فأوحى الله عز وجل إليه، يعني إلى النبي داود، إني أو أني علمتهم بدء الخال وآجالهم، وإنما أخرجوا إليك من لم يحضره أجله، ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم، فمن ثم يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد. قال داود عليه السلام ربي على ماذا علمتهم؟ لماذا تعلمهم وهم كفر فجرة؟ قال على مجار الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. فقال فدعا الله عز وجل فحبس الشمس عليهم فزاد النهار. اختلط الحابل بالنابل عند هؤلاء، الحساب اختلط عليهم. فدعا الله عز وجل فحبس الشمس عليهم فزاد النهار، واختلطت الزيادة بالليل والنهار فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم. قال علي عليه السلام فمن ثم كره النظر في علم النجوم، لأنه من ذاك اليوم اللي أيام النبي داود اختلطت الحسابات وتغيرت صورة الفلك، فلذلك كره النظر من النجوم لأنه اختلط الحساب، فكثيرا ما يقع الاشتباه من المنجمين. حسب هذه الرواية الآن وهي فيها ما فيها سندة على كل حال، وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على ثبوت الارتباط بين الاتصالات فلكية والحوادث الأرضية كما هو واضح، حيث كان هؤلاء يعلمون وقت الموت والحياة وما يولد وما يموت من خلال النظر إلى النجوم والكواكب، هذا أول. ثانيا أقصى ما تدل عليه الرواية أن هذا الربط هو على نحو علامية، حيث كانوا ينظرون فيكتشفون فيستخبرون فيستعلمون من خلال هذه النجوم والكواكب الحوادث الأرضية، لا أنها علة أو أنها مقتضى. والنتيجة الرواية تدل على ثبوت أصل العلامية والكاشفية للاتصالات الفلكية. الرواية الخامسة وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح ثقة، جميل بن صالح قال النجاشي عنه ثقة، عمن أخبره، الكلام فقط في عمن أخبره مرسلة، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن النجوم فقال لا يعلمها إلا أهل بيت من العرب، وأهل بيت من الهند. كيف؟ عن الإمام الصادق عليه السلام. وتقريب دلالة الرواية. أولا، دلت الرواية على ثبوت أصل الارتباط بين النجوم والكواكب وبين الحوادث الأرضية، كما هو الظاهر من قول الإمام عليه السلام: لا يعلمها إلا أهل بيت من العرب، وهم هم وأهل بيت من الهند. إذن معنى أن هذا علم حقيقي، أن النجوم والكواكب لها حقيقة ولها حساب واقعي ولها ارتباط بالحوادث الأرضية. ثانيا، أقصى ما تدل عليه الرواية أن هذا الارتباط بينهما على سبيل الكاشفية والعلامية، والنتيجة أن الرواية تدل على ثبوت العلامية والكاشفية للاتصالات الفلكية. جيد، الرواية السادسة. الله الآن بعد الإمام هو قال، ما أعرف، ما ذهبت إلى الهند والسند حتى أعرف ما هذا البيت. الإمام قال لا يعلم بعلم النجوم إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند. إن شاء الله نروح نسأل عنه. الرواية أو الدليل السادس، ما رواه ابن طاووس في كتابه فرج المهموم، فقال: ما رويناه بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني. ابن طاووس عنده سند إلى الكليني في كتاب تفسير الرؤيا. الكليني عنده كتاب اسمه تفسير الرؤيا غير كتاب الكافي. ما وصلنا ابن طاووس هنا تأتي مسألة رجالية مهمة، أن ابن طاووس هل توثيقاته تقبل أو لا تقبل؟ سيد سيستاني يقبل بتوثيقات ابن طاووس، فهنا بحثون أن ابن طاووس الآن وإن كان هو من المتأخرين، لكن هل عنده شيء جديد؟ يعني عنده ما ليس عندنا؟ بعض العلماء يقول لا، انقطعت السلسلة إلى الشيخ الطوسي، أما من جاء من بعد الطوسي ما عندهم شيء جديد، فابن طاووس ما عنده شيء جديد، فيكون توثيقه حدسي. لكن الظاهر من اللي من يتابع كلمات ابن طاووس عنده كتب كثيرة ولم تصلنا، فيمكن أن عنده كتب رجالية أخرى كثيرة ما وصلت إلينا واعتمد عليها في بعض توثيقاته.
كيف؟
في زمن من؟
حق الطوسي
كان خاجة نصر الدين. نعم، لكن حسب الملاحظة لكلمات ابن طاووس في كثير من الموارد تجد عنده كتب كثيرة، منها هذا الكتاب الذي لم يصلنا مثلا، كتاب تفسير الرؤية بإسناد عن محمد بن غانم، وأيضا الرواية فيها ما فيها سند، حيث لا نعرف طريق الكليني إلى محمد بن غانم، فضلا عن أن محمد بن غانم غير ثقة. طبعا قيل محمد بن غانم، هنا المصنف نقلها عن محمد بن سالم، في البحار محمد بن سام، لكن بعد المراجعة لكتاب فرج المهموم محمد بن غانم، المصنف نقلها عن محمد بن سالم، في البحار نقلها عن محمد بن سام، وضعنا بين الثلاثة. قال أبو عبد الله عليه السلام: قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا، وكان ذلك صحيحا حين لم يرد الشمس على، يعني لم يرد الله الشمس على يوشع بن نون وأمير المؤمنين عليه السلام، فلما رد الله الشمس عليهما ظل فيها علماء النجوم. يعني لما ردت الشمس للنبي يوشع بن نون وصي النبي موسى، ورد الشمس الله سبحانه وتعالى لأمير المؤمنين مرتين، مرة في السنة السادسة في مسجد الفضيح بالمدينة الذي هدموه، ومرة أخرى في بابل بعد معركة صفين، موجود مسجد رد الشمس الآن في الحلة، بابل يعني الحلة، موجود مسجد رد الشمس، والروايات كثيرة حتى من علماء العامة تقريبا 28 عالم يسلم برد الشمس لأمير المؤمنين، والشيخ البهائي كتب كتاب في ذلك ويثبت هذه الحقيقة رد الشمس الأمير المؤمنين عليه السلام. المهم على كل حال فتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا دلت الرواية على أن هناك ارتباطا بين الاتصالات الفلكية والحوادث الأرضية لقوله أصح من الرؤية أصح من الرؤية وكان ذلك صحيحا يعني علم النجوم كان صحيحا يعني هناك ارتباط بين النجوم وبين الحوادث الأرضية ولو لم يكن هناك ارتباط لم يكن معنى لقول الإمام كان ذلك صحيحا إذن فالرواية تدل على ثبوت أصل ارتباط وصحة ذلك إلا أنه وقع الاشتباه والخلط متى بعد قضية رد الشمس للنبي يوشع ولأمير المؤمنين فاختلطت الحسابات عند المنجمين. ثانيا أقصى ما تدل عليه الرواية أن هذا الارتباط بين النجوم وبين الحوادث الأرضية هو على سبيل الكاشفية والعلامية ولا دلالة فيها على أكثر من هذا القدر، والنتيجة أن الرواية تدل على ثبوت الكاشفية والعلامية للاتصالات الفلكية. الدليل السابق أيضا رواه ابن طاووس في كتابه فرج المهموم، قال روى يونس بن عبد الرحمن في جامعه الصغير. هذا الكتاب كتاب الجامع ليونس بن عبد الرحمن لم يصلنا مع أنه حسب كلام ابن طاووس قد وصله. يقول روى يونس بن عبد الرحمن في جامعه الصغير، فالظاهر أن الكتاب عنده. على كل حال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك أخبرني عن علم النجوم. طبعا يونس بن عبد الرحمن ما ينقل عن الإمام الصادق، فلعل هناك شبهة إرسال. يونس بن عبد الرحمن لا ينقل عن الإمام الصادق، لا توجد له روايات عن الإمام الكاظم، نعم عن الإمام الرضا، لا الحريز. يونس ينقل أن حريز يعني حريز الذي هو معاصر الإمام الصادق، يونس يقول ما نقل عن إلا موردا أو موردين، فكيف يونس الذي هو تلميذ لحريز ينقل عن الإمام الصادق؟ فهنا شبهة إرسال أيضا. كيف؟ نعم يونس بن عبد الرحمن. قلت لأبي عبد الله جعلت في ذاك أخبرني عن علم. طبعا هنا ذكر المصنف يونس، أنا أتكلم بعد المراجعة لكتاب فرج المهموم، كشف الله عنك الهموم. أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال علم من علوم الأنبياء. فقلت كان علي بن أبي طالب عليه السلام يعلمه؟ قال كان أعلم الناس به. كيف هو الذي يقول سلوني قبل أن تفقدوني، أما والله لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول صدق علي ما كذب، لقد أخبرك لقد أفتاكم بما أنزل الله في، ولا أخبرت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتى تنطق الإنجيل فتقول صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله في، ولا أفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتى يقول أهل القرآن لقد حتى يقول القرآن صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيه، أما والله لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وتقريبا وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا دلت الرواية على ثبوت الربط بين الاتصالات الفلكية والحوادث الأرضية، حيث قالت الرواية بأن هذا علم من علوم الأنبياء وأن علي عليه السلام كان يعلمه. إذن فواضح أن هناك أصل الارتباط بينهم. ثانيا أقصى ما تدل عليه الرواية بعد مكرر أقصى ما تدل عليه الرواية هو أن هذا الارتباط على نحو كاشفية والعلامية، النتيجة دلت الرواية على ثبوت الربط بين على ثبوت العلامية والكاشفية للنجوم والكواكب. واضح الدليل الثاني رواية الريان بن الصلت. جيد. أيضا كل أكثر الروايات من كتاب فرج المهموم لإذن طاووس. يقول ابن طاووس، ننقل من كلام ابن طاووس في كتاب النجوم، يعني في كتاب فرج المهموم، يقول وجدت، لاحظ عنده كتب كثيرة ابن طاووس، يقول وجدت في كتاب مسائل الصباح بن نصر الهندي لمولانا علي بن موسى الرضا، وجدت في كتاب مسائل الصباح بن نصر الهندي لمولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام. هذا نصر الصباح بن نصر الهندي كان يسأل الإمام الرضا في زمن الإمام الرضا، يسأله رواية أبي العباس بن نوح وأبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني من أصل كتاب عتيق لنا الآن، ربما كان قد كتب في حياتهما بالإسناد المتصل فيه إلى أن يقول عن الريان بن الصالت. الريان بن الصالت من نخبة وصفوة أصحاب الإمام الرضا. وذكر الريان بن الصالت اجتماع العلماء بحضرة المأمون، ما كان المأمون يحضر العلماء والحكماء والفلاسفة للإمام الرضا حتى سئل عن 30,000 مسألة، وكان يلقب بعالم آل محمد لما انتشر من علومه. وذكر اجتماع العلماء بحضرة المأمون وظهور حجته عليه السلام، يعني الإمام الرضا، على جميع العلماء، غلب الكل، وحضور الصباح بن نصر الهندي عند مولانا الرضا وسؤاله عن مسائل كثيرة. هذا الصباح سأل الإمام الرضا مسائل، تصور نفسك الآن في خراسان وتسمع الصباح بن نصر سأل الإمام الرضا، سأله عن النجوم، فقال الإمام الرضا هو علم في أصله حق. وذكروا الإمام الرضا يقول أن أول من تكلم بعلم النجوم إدريس على نبينا وآله وعليهم السلام، وكان ذو القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، وكان ذو القرنين به، يعني بعلم النجوم، ماهرا، وأصل هذا العلم من الله عز وجل. واضح. وتقريب الدلالة وضحنا. فلا نكرر أرجوك، والنتيجة هي نفس النتيجة، ما تغير. واضح الكلام. جيد. الرواية التاسعة والمفروض أنها الأخيرة، هذه الرواية يا موالين الأعزاء رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب. هل هو ثقة أم لا؟ قال عنه النجاشي كان ضعيفا في حديثه. إذن سلمة بن الخطاب ضعيف. الكلين عند طريق آخر يقول وعد من أصحابنا عن سهل بن غياث جميعا عن علي بن حسان. علي بن حسان يوجد اثنان بهذا الاسم، علي بن حسان الهاشمي، هذا وإن كان هاشميا لكن قال عنه النجاشي ضعيف جدا، ذكره بعض أصحابنا في الغلاء فاسد الاعتقاد. ويوجد علي بن حسان الواسطي، خير الأمور أوسطها، وهذا ثقة. قال النجاشي عن أو الطوسي أو ابن الغباري، ابن الغباري أقصد، ثقة 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 ثقة. إذن لو كان المقصود علي بن حسان الهاشمي السند مشكل، لو كان المقصود علي بن حسان الواسطي لا إشكال في السند، لكنه مو معلوم. عن علي بن عطية الزيات، علي بن عطية الزيات وثقه النجاشي عن معلى بن خنيس، ثقة ولا لا؟ هذا تحتاج تبحث، تكتب رسالة خاصة رجالية في المعلى بن خنيس، حيث ضعفه النجاشي وضعفه ابن الغباري ووثقه الطوسي. وروايات عن الإمام الصادق عليه السلام تمدحه وروايات تذمه. إذن ماذا قصنا؟ السيد الخوئي بنى على وثاقته، قدم الروايات المادحة له لأنها متضافرة، وقدم توثيق الطوسي على النجاشي وابن الغضاري، وحمل تضعيف النجاشي والطوسي وابن الغضاري على الغلو وما أفاده في محله. لكن الرواية ضعيفة من ناحية أخرى، سلم بن الخطاب مثلا أو علي بن حسان أو سهل بن زياد إلى آخره. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم أحق هي؟ فقال نعم، إن الله عز وجل بعث المشتري إلى الأرض، يعني كوكب المشتري الله صور على صورة رجل، في صورة رجل، فأتى رجلا من العجم، هذا الكوكب كوكب المشتري صور على صورة رجل، فجاء إلى رجل من العجم فعلمه. طبعا هنا فلم يستكملوا، كأنما من نفس الرواية المصنف يقول فلم يستكملوا ذلك إلى آخر، كأنما من نفس الرواية، لكن هذا ليس صحيح. أرجع الكافي، وحتى في الحاشية ذكر أن هذا من الرواية السابقة، لكن ظاهر عبارة المصنف أنها من هذه الرواية. على كل حال، وتقريب دلالة الرواية بنفس ما سبق، أحق هي؟ قال نعم. إذا دلت الرواية على أصل ثبوت الارتباط، وأقصى ما تدل عليه هو الارتباط على نحو الكاشفية والعلامية. هذه هي آخر رواية أشار لها المصنف. فالنتيجة هي أنه دلت الروايات على ثبوت العلامية والكاشفية للاتصالات الفلكية، هذا الذي خرجنا إليه وهذا الذي وصلنا له. إذن هل علم النجوم باطل؟ لا نقول باطل، حق، لكن أقصى ما يفيده علم النجوم هو الكاشفية والعلامية، فلا نقول بالعلية أو العلية الطولية أو الارتباط، بل أصل الارتباط. بقيت نقطة واحدة في المسألة ونختم بها النجوم وننتقل إلى كتب الضلال، وهي أن كثير هذا العلم فضلا عن قليله لا ينفع. علم النجوم لا ينفع لأن أكثره خطأ واشتباه، ولا يعلمه إلا من علمه الله عز وجل. ويستشهد المصنف بسبع روايات على ذلك. غدا ننهي بحث النجوم إن شاء الله تعالى، ثم ندخل بعدما ننهي في كتب الضلال. فجهز نفسك وشمر أردانك، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.